صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. وكنا من درسين مضيا بدأنا بالحديث الأول، ولا زال في الحديث الأول فوائد. نقرأ الحديث ونقف عند هذه الفوائد، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
وصلت الفوائد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، يعني يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الله تعالى، الذي نفس محمد بيده هو رب العالمين، يعني والله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. آثار الطاعات لها عند الله تعالى منزلة، فليس من الآثار آثار أحب إلى الله عز وجل من أثر في طاعة من طاعة الله، أو أثر في الجهاد في سبيل الله. أنتم تعلمون أيها الإخوة أننا خلال حياتنا المادية يصاب أناس بأوجاع في ظهورهم من جراء سعيهم على الكسب الحلال، يصاب إنسان بمرض في ركبته من جراء لعب كرة القدم، يصاب إنسان بآفة في حلقه نتيجة الغناء، يصاب إنسان بمرض من الأمراض نتيجة يعني سعيه في أمر من الأمور. الآن هناك عباد يصابون بآثار في أجسادهم نتيجة طاعة الله تعالى، هذه الآثار عند الله تعالى لها منزلة عالية جدا. أنك أفنيت أعضاء من أعضائك في طاعة الله عز وجل. أذكر بأن رجلا كان من العاملين في إحدى الجمعيات الخيرية، وكانت هذه الجمعية في منطقة في جبل قاسيون الحية، وكانوا يوصلون المعونات الغذائية لبعض أصحاب البيوت إلى بيوتهم. فقال لي: من كثرة ما كنت أحمل أكياس السكر، أكياس الرز، تنكات السمنة، تنكات الزيت، حتى نوصلها إلى بيوت بعض البيوت يستطيع أهلها أن يأتوا إلى الجمعية ويأخذوا هذه المعونات، لكن بعض البيوت ما عندهم هذا الشيء، فكنا نوصلها لهم. قال لي: أصبت بديسك في ظهري وأجرى عملية الديسك. وبعض منا أجرى عملية ديسك في ظهره، والطبيب أعطاه زجاجة صغيرة هيك فيها قطعة الديسك الذي تمزق. هلأ في واحد صار معه ديسك على قدمه، قاعد قفى شاشة التلفزيون عم يتابع أفلام ويتابع مسلسلات ويتابع مواقف مضحكة، وفي واحد صار معه ديسك في ظهره لأنه كان يخدم عباد الله تعالى تقربا إلى الله. هذان سيقفان بين يدي الله تعالى، فهل يستويان؟ لا شيء أحب إلى الله عز وجل من أثر في سبيل الله تعالى. أحيانا أنت يتعبك الوقوف في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، انتفخت قدما النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتعبك الوقوف في الصلاة، هذا الأثر، هذا التعب له رتبة عالية عند الله عز وجل. أحيانا أنت يتعبك متابعة حضور الدروس أو حضور مجالس العلم أو مجالس الذكر، هذا التعب وهذا الأثر له رتبة عند الله عز وجل. أحيانا تسعى أنت إلى المسجد، وخلال سعيك إلى المسجد ربما وقع أحدنا وهو يمشي في ظلمة ليل إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم، هذا أثر الصيام، أطيب عند الله من ريح المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن ندفن الشهداء في دمائهم، قال: لأنهم يحشرون يوم القيامة دماؤهم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هذا الأثر الذي أصاب هذا الشهيد له أثر، له منزلة عالية عند الله عز وجل، وهذا الأثر الذي أصاب هذا الصائم له منزلة عالية عند الله عز وجل، وهذا الأثر الذي يصيبك في طاعات الله عز وجل له منزلة عالية عند الله عز وجل. ويا أخوان، أنتم ترون هذه الأجساد تتلف وتتلف، فليكن في طاعة الله عز وجل. هذا الجسد يتعب ويتعب، فليكن فيما يرضي الله عز وجل. أنت ذاهب نحو موتك، ذاهب نحو قدرك، هذا الجسم اجعله تقربا إلى الله عز وجل. إذا دعاك الله تعالى إلى أمر قل لبيك اللهم لبيك، ولو تعبت ولو أصابك ما أصابك. إذا نهاك الله تعالى عن أمر قل لبيك اللهم لبيك، ولو تعبت ولو أصابك ما أصابك، لأن هذا الذي سيصيبك ستجده عند الله عز وجل في منزلة عالية إن شاء الله تعالى. فهذه وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هناك وقفة فقهية عند هذا المقطع، هل تزال هذه الرائحة، رائحة الفم بعد الظهيرة التي تصيب فم الصائم، يعني تصير في رائحة للفم، هل تزال من الفم أو أنها أطيب من ريح المسك يعني يبقيها؟ أما جمهور العلماء فقالوا باستحباب إزالتها، يعني بأن الإنسان بفرش أسنانه بيستخدم السواك ليزيل هذه الرائحة، وحتى ممكن أن يستخدم مع فرشات الأسنان معجون الأسنان، لكن لا يبلع شيئا من هذا المعجون، وهذا شيء حسن عند جمهور العلماء. وحده الإمام الشافعي كره تسويك الأسنان بعد الزوال للصائم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب عند الله من ريح المسك، فليدعها. لكن الجمهور قال: هذا أمر يعني عند الله أطيب من ريح المسك، أما في الحياة الدنيا يزال. قالوا: بالضبط كدم الشهيد، الشهيد عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لكن واحد يضع يده في دم شهيد ويضعه على بدنه، كلهم اتفقوا بأن هذا غير جائز. فعلى كل الأحوال هذه وقفة فقهية عند هذا المقطع من الحديث. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وهذا ما تجدونه الآن في كل يوم في رمضان، بقي أن تجدوا الثاني، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أنتم الآن تفرحون لما بصير وقت الفطور، كلنا نفرح ننتظر اللحظة التي يحين فيها الفطور لأننا تعبنا من جراء هذا الصيام، لكن هذا التعب الذي تتعبه على مدار سنوات وعلى مدار حياتك، اللحظة التي ستلقى فيها الله عز وجل ستفرح فرحا ما بعده فرح، لأنك ائتمرت بأمره في الحياة الدنيا. لأنك التزمت أوامره ونواهيه في الحياة الدنيا، فستفرح فرحا شديدا إن شاء الله تعالى، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في الرواية الثانية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذه أيها الإخوة قاعدة تربوية تسعدك في الدنيا والآخرة. كل من ترك شهواته من أجل الله تعالى فإن الله عز وجل سيكافئه بما يليق بحضرة الله. سيدنا يوسف عليه السلام ترك شهوته من أجل الله تعالى. الذي يترك المال الحرام عندما يعرض عليه والنفس تشتهيه، هذا سيجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. الذي يغضب ويتمنى أن يبطش بمن غضب عليه أو غضب منه، ثم هو يترك شهوته من أجل الله عز وجل، سيدعوه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره من أي الحور العين شاء. وهذه قاعدة عامة: كل من ترك شهوته من أجل الله تعالى فإن الله عز وجل سيعوضه في الدنيا والآخرة. عظمة هذا الدين أنه لم يحرمك من شهواتك، لكن منعك عن الشهوات التي ترديك. الإسلام ما منع زواج الرجل بالمرأة، هي شهوة موجودة عند الرجل وعند المرأة، لكن وضعها في المكان الصحيح الذي هو الزواج، وحرم غير ذلك. هلأ من امتثل أمر الله فترك شهواته المخالفة للشريعة لأجل الله عز وجل فإن الله تعالى سيكافئه. الإسلام ما حرم عليك أن تأخذ المال وتجمعه، لكن اجمعه من حله، حرم عليك أن تأخذ المال من حرامه، مع أن النفس تشتهي هذا المال سواء من حلال أو حرام. إذا أنت انضبطت بأوامر الله تعالى فمنعت نفسك عن الشهوات المحرمة من أجل الله عز وجل فإن الله عز وجل سيفرحك عند لقائه إن شاء الله. كيف يترك الإنسان شهوته من أجل الله؟ لأنه يا أخوان الآن نحن قاعدين في الدرس بعد صلاة الفجر وفي رمضان، كلام جميل وكلام حلو، ولازم الواحد يترك شهواته التي تخالف الشرع من أجل الله تعالى. لكن لما بتفتح موقع نت وبيطلع لك مناظر غير جيدة وأنت وحدك في غرفتك، كيف بدك تكبس الزر من أجل أن تبتعد عن هذه المواقع؟ كيف تطفي الجهاز وتخرج؟ كيف أترك شهوتي من أجل الله عز وجل؟ لما بيكون إنسان محتاج للألف ليرة ويأتي من يعرض عليه عمل في بنك ربوي بخمسمائة ألف ليرة وهو محتاج للألف، كيف سأترك شهوتي من أجل الله عز وجل؟ عندما يدعوني صاحبي إلى جلسة فيها مخالفة الشريعة ونفسي تشتهيها، كيف سأترك شهوتي من أجل الله عز وجل؟ عندما أتمكن من خصمي وأريد أن أبطش به، كيف سأمنع شهوتي من أجل الله تعالى؟ الكلام بالدرس يوم الجمعة وعلى صلاة الفجر وفي يوم صيام وفي المسجد سهل جدا، بس لكن عندما تبرق الشهوات. والله أذكر بأن شابا جاءني كان يبحث عن عمل، وهذا العمل لما سألني عنه هو حرام، والراتب الذي سيأتيه من هذا العمل، أذكر القصة كمان قديمة، 500 ألف ليرة سوري، وهو متخرج في الجامعة وصار له قاعد يمكن سنة من دون عمل وعم بيدور على عمل، صفر لا يأخذ شيئا، ولا صح له 500 ألف. لما قلت له إنه حرام والله دمعت عينه، والدمع غرغر في عينيه. يعني هو الكلام سهل، بس وقت الواقع العملي شيء صعب. كيف أنا أترك شهوتي من أجل الله عز وجل؟ كيف لا أسقط؟ إذ إن كثيرا من الناس يسقطون أمام الشهوات، إذ إن كثيرا من الناس إذا صاموا أحسنوا الصيام، وإذا صلوا أحسنوا الصلاة، لكن إذا عرضت لهم شهوة سقطوا، نسي ما كان يدعو من قبل. ما الذي يعينك على أن تثبت أمام الشهوات؟ ما الذي يعينك على أن لا تتهاوى أمام الشهوات؟ ما الذي يعينك على أن تقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته؟ ما الذي يعينك على أن تقول مثل سيدنا يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون؟ واحد من الشباب اسمه يوسف دعته امرأة إلى نفسها بالحرام فهرب، بنفس الليلة بيشوف سيدنا يوسف في المنام، الرائي بيقول له لسيدنا يوسف: أنت نبي الله يوسف التي دعتك امرأة العزيز إلى نفسها بالحرام ففررت منها. بيقوم سيدنا يوسف بيقول له: وأنت يوسف التي دعتك اليوم فلان الفلاني إلى نفسها بالحرام ففررت منها. ما تفكر إنك أنت إذا يعني منعت شهوتك من أجل الله تعالى ما حدا دريان، الله عز وجل سجل وعلم، والأنبياء علموا كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم كل يوم اثنين وخميس. ما تفكر قاعد لحالك أنت، الشيء اللي عم تساوي عم يوصل لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الذي يعينني على أن أثبت أمام الشهوات؟ شان يقول الله تعالى لي كما سمعتم في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يعينك على هذا ثلاثة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. نصيحة يا أخوان: أكثروا من ذكر الله. نصيحة: احضروا في مجالس لذكر الله. نصيحة: اجعل لكل يوم، في كل يوم لك ورد من ذكر الله عز وجل. نصيحة: خلي ذكر الله عز وجل مصاحبا لك ونشيدك وهجيرك وديدنك. لأنك إذا أكثرت من ذكر الله تعالى امتلأ قلبك بمحبة الله، فإذا امتلأ قلبك بمحبة الله طغت محبة الله على كل محبوباتك، بتصير لا تحب إلا ما يحب الله، فإذا شيء لا يحبه الله تكرهه، بتصير إذا رأيت المعصية تكرهها كرها شديدا، مو لا تقربها تكرهها، بتصير إذا رأيت المال الحرام ترى فيه النار فما بتستطيع تمد يدك لأنه نار هد. تصير إذا أكلت لقمة حرام تشعر بظلمة في قلبك. سيدنا أبو بكر شرب كاسة حليب، شربة واحدة من حرام شعر بقلبه صار في شيء، فردها أخرجها، وضع أصبعه هيك وأخرج هذا الحليب. بس شو، في ذكر، في ذكر حتى تصير محبوبات الله تعالى هي محبوباتك، ويصير ما نهى الله تعالى عنه هو ما تنهى أنت عنه، يصير مرادك في مراد الله عز وجل. ثلاثة أمور تعينك على أن تترك الشهوات من أجل الله تعالى: واحد، الإكثار من ذكر الله تعالى. اثنين، لزوم مجالس العلم. نصيحة يا شباب، بكرة رمضان سينتهي، أنت الآن تحضر مجلس علم، بس هذا مجلس العلم من هون لتموت، والله يكرمك أن تموت في مجالس العلم، وأن أموت في مجالس العلم، وأن نموت في سبيل العلم. كبار علماءنا يا أخوان كلهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يموتوا وهم في مجلس العلم. بس كيف واحد بيموت مجلس العلم؟ من عاش على شيء مات عليه. هلا واحد عايش طول حياته عفوا يعني بالطرقات، وبعدين بيقول لك: ان شاء الله انا بدي موت ساجد، يا رب انا موت ساجد. إيه انت اصلا صلاتك لا وتشد ايدك، شلون بدك تموت ساجد؟ يا رب انا موت بالجامع، كيف ستموت في المسجد وانت اكثر وقتك خارج المسجد؟ نصيحه يا ايها الاخوه، رمضان سينتهي، اذا رمضان ما غيرك فما فائده يعني هذا الرمضان إذا لم تتغير. إذا عملنا دورة لغة إنجليزية لإلك 30 يوم وما تغيرت شيء باللغة الإنجليزية، شو استفدنا من هالدورة؟ إلزموا مجالس العلم بإذن الله، بإذن الله تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، وتنفع أسرتك، وتنفع مجتمعك، وتنفع بلدك، تنفعك في دنياك وفي آخرتك. ثلاثة أمور تعينك على أن تترك الشهوات من أجل الله تعالى. والعلم، لأنه مجالس العلم يا أخوان كاشف، العلم كاشف، عدد لا بأس به من الناس يقع في مخالفة أمر الله تعالى وهو لا يعلم، يقع في مخالفة أمر الله ويظن أنه ليش فيها شيء الشغلة، والله مفكر حالي أنه بيصير أنه أفعل. لو حضر مجالس علم لبين له العلم هذا صح وهذا خطأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا العمل يوافق عليه الشرع وهذا العمل لا يوافق عليه الشرع. شاب سنة تانية بالجامعة متعرف على بنت بقلب الجامعة، صاحب دين وصاحب الدين وآدمية وآدمي، وناويين يخطبوا بعضهم، بس قامت بس يتخرجوا بالسنة الخامسة، وهلأ هنين عم يعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض ويسمعوا القرآن لبعض ويفيقوا بعض على صلاة الصبح، وما له عرفان انه كل شيء عم بيساوي حرام. قال والله والله عم تسمع لي قرآن، أصلا أنا ما كنت أقرأ قرآن، هلا عم تقريني قرآن. هي يا أخي الشيطان يفتح لك 90 بابا للخير شان يوقعك في باب شر. شو لك علاقة أنت بامرأة غريبة عم تحكي معها ويحكي معها وتحكي معها؟ وهذه القصص يعني أصحابها وقعوا في مزلات كثيرات، كثيرات كثيرات، وأصحابه موجودون. يا أخي أنت هذه الفتاة وجدتها جيدة، روح اكتب كتابها. قال ليش يعني في شيء؟ أنا عم ساوي شيء خطأ؟ طبعا عم ساوي شيء خطأ، هو بس ما له دريان. لو حضر في مجالس العلم لبينت له مجالس العلم ما يجوز وما لا يجوز، فترك شهواته من أجل الله عز وجل. 3 أمور تعينك على أن تترك شهواتك من أجل الله: 1 الإكثار من ذكر الله تعالى، 2 لزوم مجالس العلم، 3 الصحبة الصالحة. الصاحب الصالح يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت، إذا رآك تخطئ صوب لك نصح لك، وإذا رآك تحسن أعانك على الإحسان، يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. أما لا سمح الله إذا محاوطينك مجموعة من الأصحاب لا يخافون الله عز وجل، سيدفعونك دفعا نحو الوقوع في محرمات الله عز وجل. أما اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إيش العاقبة؟ الصيام لي وأنا أجزي به، سأجزيه جزاء أوفى، والحسنة بعشر أمثالها. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالحديث الأول. نسأل الله إن شاء الله نتابع الأحاديث في الدروس القادمات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يتركون شهواتهم من أجل الله عز وجل، وأن يجعل ذلك مقبولا عنده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.